الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. وعجل فرجهم وفرجنا بهم. الكلام في عقد الإكراه، يعني عقد الإكراه أو إيقاع المكره أو أي إنشاء من المكره. طبعا الشيخ الأنصاري خارطة البحث عنده كالتالي مر بنا: استعرض مبحث الإكراه إجمالا، ثم يسوق الأدلة المتعددة على عدم صحة الإكراه، ثم يخوض الشيخ الأنصاري في الصور الموضوعية الكلية في الإكراه، يعني في جملة من الصور والمسائل اختلف بين العلام في كونها من الإكراه أو لا، اختلف فيها مصداقيا أنها من الإكراه أم لا، ليس شبه موضوعيا، شبه ماذا؟ مفهومية، مصداقية بسبب المفهوم، إما مفهوم الإكراه أو مفهوم المصداق أو صدقية، أيما كان ليست شبهة موضوعية أبدا. وهي مرة بنا مرارا، يعني لا يتوهم الإنسان الباحث أنه إذا كان الشك في المصداق أو الصدق، فرق المصداق والصدق سنبينه، شبهة الصدقية والشبهة المصداقية. طبعا الشبهة الصدقية لا محالة حكمية، أما المصداقية قد تكون موضوعية، شبهة موضوعية، وقد تكون شبهة حكمية. هاي التقسيمات مر بنا مرارا، ضروري الإنسان يميز بينها، شبه مفهومية، شبه حكمية غير مفهومية، شبه حكمية مفهومية، شبه مصداقية تنقسم إلى حكمية وإلى موضوعية، وشبه صدقية، وشبه هي ليس عبط، يعني لها ضوابط صناعية مختلفة عن بعضها البعض، يعني تنازع الأدلة فيما بينها مثلا. بالتالي هذه التقسيمات تنقح كيفية التنازع بين أدلة، أو قل التعارض بين أدلة، أو قل التنازع بين أدلة، أو قل المجمع تقديم والتأخر بين الأدلة. فما سيأتي من بحوث الإكراه المكره أنه هذا من موارد الإكراه أم لا كذا وكذا، في الحقيقة هي بحث في الشبه المصداقية أو الصدقية في الإكراه أو الشبه المفهومية. مفهومية نفس العنوان الإكراه أو مفهومية مصادق كلية أخرى في الإكراه. نعم، ليست شبهات موضوعية. ذكرت لكم أنه كثير من الأعلام في ماء الشعير الذي يباع في الأسواق افترضه اكثر الاعلام انه شبه ايش؟ موضوعية او حكمية؟ افترضوا شبه موضوعية. والشبه الموضوعية من لا يجب الفحص تجي البراءة ولا مجرى، بينما بالدقة هي ليس شبه موضوعية، هي بالدقة شبه حكمية مفهومية. لأن الشبه الموضوعية عبارة عن غموض في الخارج، التباس إبهام في ملابسات الخارج، هذه الشبه الموضوعية. أما إذا كانت ملابسات الخارج كلها واضحة، ما في أي خفاء، ما في أي غموض، ما في أي إبهام، هذا ما نقع في الشعير كذا مدة، جعل في علبة الكذا أو الزجاجة كذا مدة، شو وين التباس يعني الخارجي؟ إبهام خارجي ما موجود. كي تكون شبه موضوعية، الشبه الموضوعية منشأها غموض، التباس، جهل، شك في أحوال، ملابسات، خصوصيات خارجية جزئية، هذه هي الشبه الموضوعية. أما إذا كانت الموضوع ملابساته، ينقع الشعير كذا، يطبخ عندهم بالمثل بالكذا، بالغليان كذا ثم كذا، ثم يجي يبين لك طريقة صنع ماء الشعير اللي يسمى ماء الشعير الآن في البلدان الإسلامية الأساسية بهالطريقة، صحيح ما في التباس خارجي، كيفية الصنع. لا نشك أن الكحول موجود فيه أو لا، الدليل ما رتب حرمة على في الفقاع، البيرة يسمى في النص الوارد، النصوص المستفيضة المتواترة الواردة فقاع، ما رتب على الكحول. نعم الشارع قال خمر استصغره الناس، نعم هذا موجود، بس الحكم لم يرتب على كحولية الفقع حسب النص، وإنما على كل رتب على الفقع. فبالتالي الفقع ما هو هذا المحرم عند الشارع؟ ما هو مفهومه فيه؟ مأخوذ فيه كحول؟ مأخوذ ليس مأخوذ فيه كحول؟ شنو مأخوذ فيه؟ النصوص كلها رتبت على كذا، فهذا بحث مفهومي في الموضوع الكلي، وليس بحث بالدقة في الشبه الموضوعية. وفي الشبه المفهومية يجب الاحتياط حتى استتمام الفحص، سأما تجري فيه أدلة البراءة أو تجري فيه أدلة اجتهادية تحرم أو أي شيء آخر، لكن مدة الفحص عند الشك والتباس بدون فحص نجري البراءة مو صحيح. فحتى المفتي الفقيه في موارد مثل هذه الموارد وغيرها يجب أن يميز بين الشبهة الموضوعية والشبهة ماذا؟ الحكمية. والحكمية أقسام وليست قسم، الحكمية ليست قسم واحد، ليست قسم واحد، أقسامية. فبالتالي أي مورد يتم فيه التساؤل يجب الفحص عن أنه من أي قسم. فهذه التقسيمات شبه موضوعية وحكمية، والحكمية حكمية محضة، وحكمية مفهومية، وحكمية مصداقية، وحكمية صدقية، هي ليست يعني زخرفة من الكلام، لا، يترتب عليها آثار، يترتب عليها آثار. أنت أيها الفقيه أو أنت أيها المكلف لا يسوغ لك التمسك وتبادر بالتمسك بسرعة بالبراء. يجب الفحص، وفي فترة الفحص يجب عليك الاحتياط لأنه تجد البراء. هذا سيأتينا عنه في البحث العام والخاص، أو كذا في نهاية بحث الأصول العملية. في فترة الفحص في الشبهة الحكمية لا تجري البراءة، بل يلزم الإنسان بالاحتياط. على أي حال، فإذا في فرق بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية وأقسام الشبهة والشك. يجب الالتفات إلى هذا الشيء. هنا ما تجي سوق المسلمين وما أدري كذا فلان يعني ومروحهم يعني البائعين البائعون وكذا وكذا، والشركات ما تدري ضابطة الحكم ما هي كي تجي فيها صلاة الصحة يعني أو قاعدة اليد أو شيء آخر. أي فهنا بالتالي احتياط الصين على أقل تقدير. فهذا البحث مهم. فالشيخ الأنصاري في عقد المكره يذكر سلسلة من الأنواع الإكراه التي يقال أنها إكراه، وأن الأعلام مختلفون فيها كشبه مفهومية حكمية. الشبه المفهومية قد تكون تجري في الموضوع الكلي، الشبه المفهومية شبه المفهومية نعم، وفي شبه حكمية محضة ولم تجر. جيد. فالشيخ الأنصاري رحمة الله عليه تمسك ب لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراب، تمسك بها. لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس، تمسك بهذا، وتمسك بحديث الرافع أو بالإجماع وكذا كذا. يعني إذن بعدة أدلة تمسك الشيخ، ومر بنا هاي الأدلة بعضها تشترط شرط وجودي وهو طيبة النفس والرضا، بعضها تجعل الإكراه مانع. فأي منها هو مانع، أو خلل في المانع بسبب المانع، أو خلل بسبب فقد الشرط؟ وأي شرط؟ الطيب أو الرضا؟ كل هذا بحث صناعي. لماذا ننقح هذه البحوث؟ لأنه الصور المختلف فيها في الشبهة الحكمية أنها من الإكراه أو لا تتنقح عبر هاي النقاط، أنه أو أنه نعم، هل هو الشرط أو مانع، والشرط هل هو الرضا الإنشائي أو الطيب النفساني. تنقيح هذا الأمر مهم. ومر بنا أن هناك نظرية أنه ممكن مسألة واحدة تكون مجمع للأدلة، تذكرون أو بفاصل 9 أيام أو ما على كل يمكن أن تكون مجمع لعدة أدلة، هذا احتمال آخر. السيد اليزدي يشكل على الشيخ الأنصاري وكثير من الأعلام أن التمسك بأدلة الرضا الإنشائي تجارة عن تراب أو أدلة طيب النفس في بحث الإكراه يعني يعتبر خطأ، خطأ علمي. الإكراه فقط مانع وليس خلل في الشرط. طبعا المرحوم الكومباني لحد ما هكذا لما جرب. فالمقصود هنا بحث مهم حساس يعني متبادل متجاذب بين بحث الإكراه كموضوع كلي وبحث الأدلة في المحمول. لذا لا بأس نستعرض كلام السيد اليزدي بغض النظر عن نوافقه أو لا نوافقه، بس هو في نفسه جيد، تنقيح جيد. السيد اليزدي نضطر نقح الموضوع، يعني استعرض كلامه في الموضوع الكلي، هو هم استعرض يعني التمسك بالأدلة في المحمول مرهون بالبحث في الموضوع. جيد، فمن جهة الموضوع الكلي يذكر السيد اليزدي أن أنواع الإجبار أو الاضطرار أو الإكراه يذكرها أربعة، وإن كان في طيات كلامه يجوز تكثر أكثر مرات بالإكراه والاضطرار، كي يشخص أن محل بحث الفقهاء أي قسم، وأن الخلل من جهة المانع أو من جهة الشرط. وإنصافا تدقيق كل جيد السيد الذي عنده، سبغض نضع أن نوافقه أو لا نوافقه، بس تدقيق جيد. القسم الأول يفترض السيد الذي طبعا نعم القسم الأول يفترض السيد الذي الإجبار، يعني بحيث يفقد الإرادة مثل يد المرتعش ترتعش بلا إرادة منه، بلا إرادة منه، هاي الدرجة مثل مثلا نعم بعض موارد الصبي أو غير الصبي أو العامل يرى نفسه مقهور ل سيدة وما شابه ذلك، بحيث أصلا ما يقدر يفكر إرادة ما عنده، يعني قد يكون مسلوب ساعي قضية المأمور معذورة وإن لم تكن صحيحة، لكن موجبة جزئية في بعض الموارد، بحيث يفقد الإرادة، هذا بحث آخر، أو يعني يفقد الإرادة بمعنى إلى حد كذا كذا. مر بنا بحث الإرادة مراتب الإرادة مبحث قانوني معقد غامض، وسوف لاحظ القرآن الكريم يقول لا يؤاخذكم الله باللغو، مع أن اللغو خب إرادة موجودة، فكيف يعني؟ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم عليهم، هذا مورد. مورد آخر في الآية القرآنية يقول لكن بالنسبة إلى ادعاء تبني الولد، لكن ما تعمدت قلوبكم، الآية الكريمة شنو فيها؟ ايه تعمدت كان ما يشوف سخوب على التبني، هم كانوا شو اسمه هم كانوا بالتلبية إرادة، مما يدل على أن لاحظ أحكام الشارع كسبت قلوبكم، شنو كسبت قلوبكم شنو كذا، يعني قد تعمدت قلوبهم في هذا في أي سورة قبل شنو الآية ادعوهم لآبائهم، أحسن ادعوهم لآبائهم ذلك أقسط عند الله، هو أقسط عند الله، فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. شوف فالإرادة الخطئية إرادة لكنها درجة من الإرادة، في جملة من الأبواب الشارع رتب الأثر على العالم العامد أو العامد العالم. عامد في الفعل، عالم في إيش؟ في الحكم. عامد في ماذا؟ في الفعل. عالم في حكم الفعل، أو قد حتى في الموضوع، عامد في أصل الفعل، عالم في عنوان الفعل. مثلا إنسان يقتل إنسان ثاني آخر بتوهم أن هذا عدو أو أن هذا كذا، الفعل قبل إرادة صدر، لكن عنوان أن هذا عدو لو صديق لم يكن يعلم، بل كان يعتقد أنه عدو وخطير إرهابي فلان مثلا، هو طلع لا أصلا لا إرهابي ولا مؤمن واشتبه فيه. فهنا يقال الفعل عمدي لكن ليس بعلم. فإذا العمد درجات والإرادة درجات، وهم جرى علم بالعنوان الفعل، علم بحكم الفعل، علم بزوايا الفعل، وهم جرى عمد بالتالي. فبالتالي إن كان جهل أو خطأ يعني فعمده من زاوية وليس بعامد من زاوية، ما هي معنى؟ مثلا في الحرمة الأبدية في النكاح، إن كذا فعل عالما عامدا، أما إذا كان عالما عامدا جاهلا لا. مثلا ما تترتب الحرمة الأبدية في بعض الصور، فيدل أن الشارع في آثاره وأحكامه وكما هو في القانون الوضعي عند العقلاء ما كذا، ليس مجرد كون الفعل إرادي، بل يدققون في القانون أو حكم القانوني أو الشرعي، بالتالي يدقق ويدقق في درجة الإرادة، درجة العمد. فالعمد درجات والعلم درجات وزوايا، وفي الزوايا سوايا سواهي دواي سواهي ساهي من سها سواهي وزوايا. فإذا الإرادة درجات، العمد درجات، العلم درجات، من ثم بالدقة التقصير درجات، القصور درجات، العناد درجات، ليس درجة واحدة، كله يرتبط بدرجة إرادة الإنسان. فهي الإرادة درجات وليس درجة واحدة. وهي من البحوث المهمة في باب المعاملات والإيقاعات والإنشائيات، جدا مهم. وتختلف درجة كذا، مثلا المجازات في العقوبات بحسب الدرجات. جيد، هذا لازم نتفت إليه. إذن ليس صرف كون الفعل إرادي، أي إرادة، أي درجة من الإرادة، التفات أي درجة من الالتفات، علم أي درجة من العلم، كم زاوية يحيط بها العلم وكم زاوية لا يحيط بها علم الفاعل، كل هذا يترتب عليه آثار. جيد، فالسير اليزي هنا يقسم تارة الفعل كحركة المرتعش، أصلا يعني كأنما أصلا غير إرادي، هاي الدرجة الأولى. الدرجة الثانية أن يكون مضطر، ضرورة مضطر، مثلا لا سمح الله عند عدا أحد أرحامه يريد يعالج، فمضطر يبيع البيت، مضطر يبيع السيارة، كاره هو طبعا كاره، بيت عزيز عليه، السيارة عزيزة عليه، أموال عزيزة عليه، كاره هنا، لكن هذه الكراهة ناشئة من اضطرار، ناشئة من ماذا؟ من اضطرار. هذا حكم، ما حكم هذا البيع، باطل أو صحيح أو أي عقد آخر؟ ما له مجرى. هنا السيد يذكر هذه النكتة اللطيفة، يقول السيد ليزي أيضا طيب النفس طبقات درجات، طيب النفس لو صفة كونية طبقات درجات مراتب. طبقات الدرجات، مثلا إنسان قد يأكل أكل ما يشتهي مجاملة للطرف الآخر، يقال مكروه، يأكل الإنسان الأكل الذي لا يشتهي، يسبب الحماقة والغباء، ما أدري هكذا كان ما في الرواية موجود، بس هو بالتالي الآن مجاملة للطرف الآخر يأكل، يحسس أنه يشتهي الأكل مثلا. المجاملة هي الإفطار صحيح، بس أقصد هذا الأكل الذي وضعه لا يشتهي، لا يشتهي بل يكرهه ينفر منه، لكن مجاملة يظهر أنه يتلذذ به مثلا، فهذا غريزيا يكرهه لا يستطيع بالأكل، عقليا يستطيبه عقلا، عقله يقول أظهر طيبة الأكل أنك تستطيع، فيقول الطيب النفس طبقات، قد يستطيب العقل ما لا يستطيع تستطيبه الغرائز، كما يقول القرآن الكريم بالنسبة إلى الزوج والزوجة عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، بس أنت قد ما تشتهي الزوجة أو الزوجة ما تشتهي الزوج، لكن يقول الله عز وجل عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وفعلا بعد ذلك تمر الأيام وكذا يرى الإنسان أي خيرية الطرف الآخر، وستبدل الكراهة إلى محبة. فهنا القرآن الكريم يقول أيها الإنسان لا تجعل الغرائز ميزان ومعيار، خل الجوانب العقلية أيضا معيار، في بعض المواد يقول لا ما يخالف خل الغريزة معيار. فإذا الطيب النفس يقول السيد يزيد درجات، أي طيب نفس الذي أخذ في الأدلة إلا أن تكون لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه، هذا إثارة السيد يزيد. لذلك السيد يزيد يقول شوف المضطر لحاجة لم يقل أحد من الفقهاء أن بيعه باطل، لماذا؟ لأنه عند طيب عقلي، وإن كان عند كراهة ماذا؟ غرائزية، هو كان ما يجي بيع السيارة، بس لكن الآن مضطر يبيع السيارة أو البيت لأجل إنقاذ عملية جراحية طبية مكلفة مثلا لأحد أرحامه، وسيما هو ينساق يسترسل مع الأطباء بدون مشورة ناضجة في باب الطب، أي فبالتالي المجرم. فالطيب الدرجات الطيب درجات، والكراهة درجات. مقابل الطيب ما هو؟ الكراهة، درجات. فأي كراهة وأي طيب؟ يقول لابد المدار على العقل. من ثم يستشكل السيد يزي كما مر، يستشكل الشيخ الأنصاري أن ما الفرق بين المضطر والمكره؟ كليهما عنده طيب عقلي، وإن لم يكن لديه طيب نفساني. المكره لأن يتوعده المكره، فلأجل أن يدفع الضرر عن نفسه المكره يستجيب، عقله يستطيب هذا الشيء عند رضا ولو بسبب ضغط الغير، بس تعالي الطيب موجود عقلي. فما الفرق بين الاضطرار لحاجة أو الاضطرار للإكراه والوعيد والتهديد؟ من جهة الطيب العقلي موجود، الطيب النفساني ما موجود. لو كنا نحن فقط دليل لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفسه، من ثم السيد ليزي يقول لا يمكن التمسك للخلل في إنشاء المكره، إنشاءه لعقد أو إنشاءه لإيقاع كالطلاق أو إنشاءه لأي شيء آخر. إنشاء المكره لا يمكن الاستدلال له على الخلل فيه من جهة الطيب، كما استدل الشيخ بدليل لا يحل مع المرئين إلا بطيبة نفسه. طبعا الكومبانيا من نفس الكلام. إذا القسم الثاني ما هو؟ حتى رضا إنشائي، أي رضا إنشائي؟ هو أنشأ للرضا العقلي موجود، النفساني مثلا. فإذا القسم الأول من الاضطرار حركة المرتعش، القسم الثالث الاضطرار للحاجة، عفوا الثاني، القسم الثاني اضطرار بالحاجة، وهذا صحيح عند الكل، عقد المضطر للحاجة صحيح عند الكل، عقد أو إيقاع لا فرق. القسم الثالث اضطرار بسبب الوعيد والتهديد، وهذا يسمى إكراه، هذا يسمى شنو؟ إكراه. فلماذا صنفه السيد اليزي بالاضطرار؟ اضطرار والإكراه. لاحظوا في حد في بيان الروايات كحديث الرافع، عنوان الإكراه مغاير لعنوان الاضطرار، عنوان الإكراه مغاير لعنوان الإكراه. رفع عام اضطروا ما اضطروا إليه، رفع عام استكرهوا، استكرهوا اضطروا، ما الفرق بينهما؟ كلام السيليز. كلما اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله. الاضطرار ما هو والإكراه ما هو؟ فهذا القسم الثالث اضطرار، ويسميه السيد اليزي أيضا إكراه لأنه بوعيد وتوعيد. بالدقة السيد اليزي يقول إكراه درجتين، درجة القسم الثالث درجة القسم الرابع الإكراه. يعني تارة إكراه شديد مع وعيد وتهديد، يعبر عن السيد اليزي إكراه بدرجة الاضطرار، إكراه بدرجة ماذا؟ الاضطرار. عساكم ما نستعجل، غدا نواصل البحث إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.